بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. يتجدد اللقاء مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة أحسن القصص، لنعيش مع قصص الأنبياء وما فيها من العبر. وسبق أن تكلمنا عن قصة آدم عليه السلام وقصة نوح وقصة هود، ويأتي بعده في الترتيب الزماني قصة صالح عليه السلام. وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن صالح عليه السلام أيضا من الأنبياء العرب، هود كان أول الأنبياء العرب وصالح هو ثاني الأنبياء العرب، وهو من نسل سام بن نوح. وقد جاء ذكر اسمه في القرآن في 9 مواضع، وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم ثمود. ثمود قبيلة مشهورة وينسبون إلى جدهم ثمود، أحد أجدادهم اسمه ثمود، فجاءت النسبة إليهم. وقيل مأخوذ من ثمد الماء، المكان الذي فيه ماء، مكان منخفض فيه ماء. وهم أيضا من العرب العاربة، وسكنوا الحجر، وهم أصحاب الحجر الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وأصحاب الحجر كانوا يسكنون بين الحجاز وتبوك، وهي المنطقة القريبة اليوم يعني من المدينة، ربما تبعد 380 كيلو يذهب إليها بعض الناس. طبعا في خلاف، يعني هل المباني الموجودة اليوم في هذه المنطقة هل هي مدائن صالح أو لا، يعني للخلاف في بعض الأسماء التي وجدت على القبور، وجدوا أنها أسماء حديثة. صالح عليه السلام كغيره من الأنبياء سلك طرق في دعوة قومه إلى الإسلام، وكما ذكرنا في الدروس الماضية جميع الأنبياء ركزوا على مبدأ عظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس إلى التوحيد وترك الشرك وترك التنديد. وكان قوم صالح كحال قوم هود، أي ممن نشأوا على عبادة الأصنام والشرك بالله عز وجل. قال تعالى في وصف دعوته: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة، هذه العبارة تتكرر معنا سائر الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم إله غيره، تقرير التوحيد، تحذير من التنديد والشرك. كما أنه ذكرهم بالربوبية، الربوبية مدخل
إلى الإلهية. قصد من الربوبية إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والملك. فلما يذكرهم أن الله هو المالك وأن الله هو القادر وأن الله هو الرازق، من الذي يستحق العبادة؟ من وجدت فيه هذه الصفات. قال في دعوتهم: هو أنشأكم من الأرض، هو الذي خلقكم واستعمركم فيها، يعني جعلكم عمار لهذه الأرض. الله سبحانه وتعالى خلقكم وأعطاكم الزروع والثمار والرزق ودبر أموركم. من تعبدون غير الله؟ هذه من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، فذكرهم بالربوبية. أيضا من طريقة دعوته لقومه أنه ذكرهم بالنعم. قومه أعطاهم الله عز وجل قدرة عجيبة في النحت، كانوا ينحتون الجبال يحولونها إلى بيوت، وهذا يدل على ضخامة أجسادهم. الجبال صماء، صخرة قوية، كيف تنحت؟ فكانوا ينحتونها إلى بيوت. وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من النعم نعمة الزروع، أشكال من الزروع كانت عندهم. وأعطاهم الله عز وجل أيضا من النعم نعمة الأمن، كل هذه كانت نعم موجودة، فذكرهم بهذه النعم. قال: وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا، الأماكن المنخفضة تبنون فيها قصور، وتنحتون الجبال بيوتا، كانوا ينحتون الجبال. قال: فاذكروا آلاء الله، يعني هذا التسخير كله للنعم من الله سبحانه وتعالى. هذا الإحكام وهذه النعم ينبغي أن تقابل بالإيمان. وقال: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. هذه كلها نعم كانت موجودة عندهم، أمن واستقرار وزروع وجنات ومواهب في البناء، فذكرهم بهذه الأشياء. قال: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. دعاهم أيضا للاستغفار، وبين لهم أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من العائد التائب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وبين لهم كالأنبياء قبله أنه لا يريد شيء من دنياهم. بعض الناس ربما يقول هذا جاي يريد الدنيا، يريد المال. قال: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وهذا له أثر في الدعوة. وكذلك حذرهم من طريقة المفسدين وطريقة المسرفين ألا يتبعوا منهجهم وطريقتهم. قال: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. واستخدم معهم اللطف والرفق العجيب في العبارة. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير التخسير. يعني هذا تلطف عجيب في العبارة، يعني يقول: ما ظنكم إن كان الأمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه وثم تركت هذا الأمر، ماذا تفيدوني أو ماذا أستغني بكم عن الله سبحانه وتعالى؟ كل هذه الأساليب التي استخدمها من تلطف والترفق والتذكير بالنعم ودعوة إلى التوحيد، بماذا قابلوه؟ قابلوا دعوته بالتهم والسخرية. فمن أبرز ذلك اتهموه بأنه ساحر، كما اتهموا نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: إنما أنت من المسحرين. من المسحرين أي من المسحورين في دعوته إلى عبادة الله عز وجل. أيضا شككوا في عقله، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا يعني قبل أن تقول لنا هذا الكلام كنا نرجو في عقلك، لكن بعد هذا الكلام والنهي عن عبادة الأصنام تغير الحال. قبل هذا أيضا كان المشركون والكفار في زمنه فيما بينهم يتواصون بترك دعوته ويثبطون الآخرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. تحدي من الأقوياء للضعفاء حتى يصرفونهم عن دعوته. أيضا قالوا له كما قالوا لسائر الأنبياء ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. طلبوا الإعجاز، طلبوا الآية. فجاء بعد ذلك قصة الناقة آية. سائر الأنبياء يعني أغلب الأنبياء تكون عندهم آية من الآيات التي تسمى المعجزة. وذكر أهل التفسير في مجموع كلامهم أنهم اجتمعوا معه في ناديهم الذي يجتمعون فيه، فجاءهم صالح عليه السلام فدعاهم وذكرهم ووعظهم وأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى، فأرادوا التحدي له وأشاروا إلى صخرة. قالوا إن استطعت أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة آمنا بك، لو أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة آمنا بك. ليست أي ناقة، قالوا تعسروا في صفاتها، ذكروا صفات في الطول في العرض في اللون، صفات معينة أرادوها في هذه الناقة على الوجه الذي جاء. فحاول أن يقرهم هل يؤمنون لو جاءتهم بهذا الوصف. فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم هذه الآية معجزة عظيمة. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، رأوها بأعينهم. طبعا ما جاء نص صريح أنها خرجت من الصخرة، لكن رأوا هذه الناقة مبصرة بالصفات التي طلبوها. ماذا كان موقفهم؟ من كان آمن معه ازداد إيمانا، وآمن البعض والكثير كفر به وظلم وجحد. قال فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما أخرج الله لهم الناقة بيّن لهم كيفية التعامل مع هذه الناقة، كيف يتصرفون معها ويتعاملون معها. قال قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله، يعني اتركوها وشأنها في طعامها، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. وجاء في الآيات هذه ناقة الله، أضافها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه إضافة تشريف، إضافة تشريف. وذكر بعض أهل العلم قالوا لأنها من خلق الله عز وجل، خرجت من غير ذكر وأنثى، ولذلك يعني يذكرون في الألغاز ما هو الحيوان الذي جاء من غير أب ولا أم، فيذكرون ناقة صالح. قال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وأرشدهم الله عز وجل أن يكون لها شرب يوم ولهم شرب يوم. كانت هناك بئر، فقال في يوم أنتم ما تشربون من هذه البئر، ممكن تأخذون قبلها بيوم الماء، وفي هذا اليوم، هذا اليوم مخصص لهذه الناقة تشرب من هذه البئر، واليوم الثاني أنتم تأخذون من البئر. فكانوا يشربون من البئر، فاليوم الثاني الذي الناقة تشرب من البئر كانوا يأخذون من لبنها، يشربون من لبنها. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وهذه الناقة كسائر الآيات الله سبحانه وتعالى يرسلها ابتلاء. قال: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اختبار، هل يؤمنون أو لا يؤمنون، هل يجحدون. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. طبعا فترة عاشوا بهذه الطريقة يستفيدون من هذه الناقة من خيرها من لبنها، ويشربون في يوم ويتركون يوما آخر، حتى زين لهم الشيطان سيئ أعمالهم وفكروا في قتل هذه الناقة. طبعا جاءت روايات كثيرة في سبب القتل لكن لا يصح منها شيء. قتلوا الناقة وطلبوا من صالح عليه السلام استعجال العذاب، وهذا من أعجب الأشياء. يعني فعلوا أمرين وسببين من أسباب العذاب، قتلوا الناقة التي الله سبحانه وتعالى حذرهم وقال لهم لو قتلتم هذه الناقة سيمسكم عذاب أليم، وفي نفس الوقت طلبوا من صالح عليه السلام أن يستعجل لهم العذاب، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين. ذكر جاءت في الروايات، رواية بني إسرائيل، أن الذي قتلها اسمه قدار ابن سالف، وقيل مصرع، والذي قتل الناقة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاته في السنة لكن لم يأتي تعيين اسمه، وإنما الاسم جاءت في بعض مرويات بني إسرائيل. في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة، قصة ناقة صالح، وذكر الذي عقرها فقال: إذ انبعث أشقاها، من أشقى الناس الذي يقتل هذه الناقة التي جاءت نعمة من الله، قال: إذ انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه. فذكر يعني أنه رجل منيع وقوي وسيد في قومه، وجاء أنه قصير القامة الذي قتل الناقة. هل اكتفوا بقتل الناقة؟ في تطور خطير آخر، حاولوا بعد قتل الناقة قتل صالح عليه السلام، محاولة قتل الأنبياء. يعني لما أمسوا لم يكتفوا بهذا الأمر وأرادوا أن يقتلوه، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. يعني يأتون في وقت البيات في النوم ثم يقتلونه مع الجحود، قال: نقتله وننكر من القاتل له حتى ما يطالب أولياءه بالدم، ثم لنقنن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فالله سبحانه وتعالى لما رأى هذا حالهم طلبوا استعجال العذاب وقتلوا الناقة وأرادوا قتل صالح، قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فجاءت قصة هلاكهم، كيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وهم جمعوا بين أسباب الهلاك التي ذكرناها. لما قتلوا الناقة وعدهم صالح قال فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني عندكم 3 أيام بس، مدة بقاءكم في الدنيا 3 أيام ثم الهلاك، ذلك وعد غير مكذوب. أمر رباني خلاص أن الهلاك قادم، فلم يلتفتوا إلى تهديده. فلما مرت هذه الأيام جاء أمر الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، يعني لا يوجد فيها أحد، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كيف أهلكهم الله عز وجل؟ بالصيحة. الصيحة، الصيحة تهلك. اليوم بعض الناس في سجون في العالم يعذبونهم بالصوت، صوت صفير، بس صفير فوق مستوى الأذن، يمكن يموت أو يجن، يصاب في دماغه. قدرة الله أعظم. صيحة واحدة أهلكتهم هلاك عجيب جدا. حتى أنت لو مريت على مزرعة ورأيتها محروقة والشجر ساقط، الورق ما باقي شيء، آثار لهذه المزرعة، هكذا صار شأنهم من هذه الصيحة. قال: فأخذتهم الرجفة. قال وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة، يعني ما احتاج صيحات، صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر، يعني مثل الزرع اليابس المتفتت، مثل الحشيش الميت، الزرع ما بقي لهم شيء، كأن لم يغنوا فيها. سبحان الله، كأنهم ما عاشوا في هذه المنطقة، كأنهم ما ذاقوا النعيم. في بدايات القصة جنات ونعيم ونخيل وزروع، جاءت هذه الصيحة فأخذتهم عن بكرة أبيهم، ولم يبقي العذاب منهم أحد، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة توزيع الصدقات التي جاء بها علي بن أبي طالب من اليمن، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين أربعة نفر: عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل وعامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني الصدقات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، هذا رأس الخوارج، نشأت الخوارج منه، ذو الخويصرة. فقال: يا رسول الله اتق الله، يعني انظر الجرأة، جرأة الخوارج. اليوم تجدهم ينكرون على الحكام والولاة ويكفرون المسلمين، إذا أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم من باب أولى. فقال: يا رسول الله اتق الله. قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد: يا رسول الله أضرب عنقه؟ يعني ينكر عليك، أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله من المصلين. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقفن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أحفاده، قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد أصوات جميلة ما عندهم تطبيق، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال، هذا وجه الشاهد: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وفي رواية قتل عاد، إشارة إلى ماذا؟ إلى شدة القتل، يعني لو أدركت هؤلاء، هذا ما خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا في زمن عثمان رضي الله عنه، في زمن علي بن أبي طالب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو قتل ثمود. وهذا وجه المشابه، أنه لا يبقي منهم أحد. بعد ما صالح رأى حال الناس صرعى وقتلى وكأن الأرض يعني أصبحت ماحلة، فتولى عنهم، ابتعد عن هذا المنظر، وقال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. يعني خاطبهم بعد هلاكهم، لما رأى الهلاك وهذا المنظر قال هذا الكلام، قال: يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي، يعني بذلت جهدي في النصح لكم وفي هدايتكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قليب بدر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بعد 3 أيام قليب بدر، الحفرة التي رمي فيها رؤوس أهل الشرك بعد الغزوة، فقال: يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، تخاطب أقواما قد جيفوا، أصبحوا جيفة بعد 3 أيام في الحفرة. فقال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. يعني مثل ما تسمعوني هؤلاء يسمعوني. وهذه مسألة سماع الموتى، سماع الموتى من المسائل الغيبية التي ما تثبت إلا بنص من القرآن أو السنة. آخر نقطة: ديار المعذبين. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ديار المعذبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كانت موجودة بعض بقايا المعذبين، أهل الحجر، والبئر، نفس البئر التي كانت تشرب منها الناقة كانت موجودة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها. جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا: قد عجنا منها، يعني أخذينا الماء وسوينا العجين للخبز واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وأن يهريقوا ذلك الماء الذي أخذوه من مواطن عذب أقوامها. وجاء أيضا، أختم بهذا الحديث، حديث ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. يعني أماكن عذاب الناس الأمم السابقة إذا وجد بعض الآثار الإنسان ما يدخلها إلا وهو باكي ومعتبر. الناس اليوم تروح سياحة وتصور في بعض هذه الأماكن، هذه مواطن عذاب، الإنسان يذهب فيها يتذكر أن هؤلاء أقوام كانوا موجودين أهلكهم الله بسبب طغيانهم وظلمهم وإعراضهم عن التوحيد، فالإنسان يكون محط عبرة في مثل هذه المواطن. هذا ما يتعلق بقصة صالح عليه السلام، وموعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع قصة إبراهيم عليه السلام. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.